السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه بيان أهمية السنة والتمسك بها والمحافظة عليها والحذر من محدثات الأمور ومن البدع المخترعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وفيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من الاختلاف وأسبابه وموجباته، وحثه صلى الله عليه وسلم على لزوم ما يكون به اجتماعهم وأتلافهم، وهو لزوم السنة ومجانبة البدعة. وقد وصف العرباض بن سارية رضي الله عنه موعظة النبي صلى الله عليه وسلم بصفات ثلاث. الصفة الأولى أنها موعظة بليغة، أي جاءت بألفاظ جزلة وعبارات حسنة وكلمات عظيمة. الصفة الثانية أن القلوب وجلت، فهذه الموعظة كانت مؤثرة في القلوب فوجلت منها، والوجل هو الخوف، وهو من صفات أهل الإيمان عند ذكر الله وتخويفهم به. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الصفة الثالثة أن العيون ذرفت بسماع هذه الموعظة، وهذا فيه بيان تأثير وعظ النبي صلى الله عليه وسلم العظيم على أصحابه رضي الله عنهم. والموعظة هي النصح الذي يصحبه ترغيب وترهيب. قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، فيكون لها الأثر البالغ على قلوبهم ونفوسهم. والناس بين وقت وآخر يحتاجون إلى من يعظهم ويذكرهم بالله، ويذكرهم بالجنة وبالنار، ويذكرهم بالثواب والعقاب، حتى تلين القلوب وتقبل على الله تبارك وتعالى طاعة لأمره واجتنابا لنهيه. ثم قال العرباض: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. المودع هو الذي عزم على السفر وأخذ يودع أهله وأصحابه، وكلامه عند الوداع له شأن وله مكانة، وعادة وصيته حينئذ تكون جامعة لأهم المطالب وأعظم المقاصد التي يريد أن يتركهم عليها ويرغب منهم أن يحافظوا عليها. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذه التقدمة من العرباض بن سارية رضي الله عنه هي توطئة لبيان أهمية الوصية التي أوصاهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان عظم شأنها، وأنها وصية عظيمة جليلة ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها وأن يعنى بها. وقولهم فأوصنا، أي اجمع لنا الوصية في كلمات، لأن الموقف والسياق يدل على هذا الأمر. لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وصفوها بأنها كأنها وصية مودع، فهذا التأثر والإحساس في هذا الموقف جعلهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية الجامعة. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. بدأ بالتقوى في هذه الوصية الجامعة، فأفاد هذا البدء أن الوصية بالتقوى هي جماع الوصايا وأهمها، وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية الأنبياء لأممهم، ووصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته، ووصية السلف الصالح فيما بينهم، وهي وصية متكررة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما كان يوصي بتقوى الله. وقد مر معنا في حديث معاذ وأبي ذر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فبدأ هناك بالتقوى كما بدأ بها هنا، وكما كان يبدأ بها صلى الله عليه وسلم وصاياه. وهذا يفيد أن الوصية بتقوى الله هي جماع الوصايا وزمام الخير وأساس الفلاح. والتقوى حقيقتها أن يجعل المرء بينه وبين ما يخشاه ويخافه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وقوله هنا عز وجل هذا فيه تذكير بعظمة الله وجلاله وكماله، وأنه العزيز القهار الذي لا يغلب، وأنه تبارك وتعالى الذي له الجلال والكمال والكبرياء والعظمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة، أي وأوصيكم بالسمع والطاعة، أي للأمراء ولولاة الأمر. والسمع أي لكلامهم، والطاعة أي لأوامرهم، أي تفعل وتطيع له فيما يأمر. وهذا شيء أمر به الله تبارك وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، بل جاء في بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر مضموما إلى فرائض الإسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: عبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فذكر صلى الله عليه وسلم طاعة ولي الأمر مضمومة إلى هذه الفرائض، مما يدل على مكانة طاعة ولاة الأمر في الدين. والسبب في ذلك أن طاعة ولاة الأمر سبب لانتظام أحوال المسلمين وتحقق مصالحهم ودرء الشرور والمفاسد والأخطار عنهم، لأن الناس لا يصلح أمرهم إلا بجماعة واجتماع، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، أي استبد وتسلط وأصبح له الأمر. قوله عبد يحتمل أمورا ذكرها أهل العلم، منها المبالغة في تأكيد هذا الأمر وتثبيته، حتى لو افترض وقدر أن الذي صار له الولاية واستتب له الأمر عبد فاسمعوا وأطيعوا، مع اتفاق أهل العلم أن العبد لا تكون له ولاية وليس أهلا لها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، أي من تطول به الحياة. وهذه من آيات النبوة، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر سيقع ووقع طبقا لما أخبر، فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين طال بهم العمر وعاشوا بعده وقتا رأوا هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا في منتصف خلافة علي رضي الله عنه في السنة 37 تقريبا بدأت البدع تظهر وبدأت تبرز. ولهذا فإن الصحابة الذين أدركوا نشأة البدع وحدوثها نقل عنهم نقول كثيرة في ذم البدع، مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، لأنهم شاهدوا حدوثها ونشأتها بخلاف الصحابة الذين ماتوا قبل ذلك. وقوله فسير اختلافا كثيرا، أي أن هذا الاختلاف ليس بالقليل، وأيضا هو اختلاف متنوع في العقائد والعبادات. والناصح عندما يسمع هذا الكلام يسأل ما الحل وما المخرج وما سبيل النجاة. فهذا السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام قد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق دون أن يسأل، وهذا من تمام نصحه وكمال بيانه. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم هنا سبيل النجاة والسلامة من هذا الاختلاف بأمرين لا بد منهما ولا نجاة إلا بتحقيقهما. الأول لزوم السنة، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، أي الزموها وتمسكوا بها وحافظوا عليها. وأكد على هذا الأمر تأكيدا عظيما فقال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي الأضراس، وهذا فيه بيان الاهتمام بهذا الأمر. والشيء الذي يعض عليه بالأضراس هو الشيء الثمين الذي له مكانة عند صاحبه ومنزلة. الثاني الحذر من البدع والمحدثات، قال: وإياكم ومحدثات الأمور. والمراد بالأمور أي الأمور التي تتعلق بالدين، كما يوضح ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، أي ديننا، كأن يحدث الإنسان عبادة لا أصل لها أو ذكرا لا أصل له. أما محدثات الأمور الدنيوية فلا علاقة لها بالحديث، مثل المخترعات الحديثة العصرية المتنوعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أي فلا يغتر الإنسان حين يرى شيئا من البدع ويزعم أنها بدع حسنة، فلا يغتر بقول بعضهم هذه بدعة حسنة في الدين، أو بتقسيم البدع إلى أقسام: بدعة حسنة وبدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. فهذه التقسيمات لا أصل لها. وقد جاء عن ابن عمر بسند ثابت أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فلا يغتر الإنسان بأي بدعة وأي حدث في دين الله، لأن دين الله كامل، والكامل التام لا يحتاج إلى أن يكمل أو أن يضاف إليه أشياء. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل به أشرف كتبه. هذا، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.